بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع ميراث الأنبياء أن يقدم لكم تسجيلا لدروس في شرح متن الدرر البهية للشيخ العلامة محمد بن علي الشوكاني رحمه الله تعالى، ألقاها فضيلة الشيخ الدكتور محمد بن عمر بازمول حفظه الله تعالى ضمن دورة إمام الدعوة السلفية المجدد محمد بن عبد الوهاب 12 المقامة بمكة المكرمة 33 و400 هجرية.
الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله محمد وعلى آله وصحبه.
الدرس الأول.
فبعون الله تعالى وتوفيقه نبدأ في هذا الدرس التعليق موجز على المنظومة الميمية في الوصايا والآداب العلمية لشيخ مشايخنا الشيخ حافظ ابن أحمد الحكمي رحمه الله. وهذا النظم وضعه ناظمه رحمه الله من أجل بيان فضل العلم ومنزلته، وأيضا توجيه وصايا قيمة ونافعة لطالب العلم فيما يتعلق بالعناية بكتاب الله وبسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. ولا يزال أهل العلم يعتنون بجانب الآداب والأخلاق والتربية والترغيب والترهيب لما لها من الأثر العظيم في تقويم سلوك العبد، وعلى الأخص سلوك طالب العلم، فإن المطلوب منه في الاستقامة محاسن الأخلاق ومكارمها والعناية بالعلم والحرص عليه واستغلال واستثمار الأوقات في تحصيله، المطلوب منه في ذلك أعظم مما يطلب منه من غيره. فإن العلم يقصد ويراد من أجل العمل به، تعمل به في العقيدة، وتعمل به في العبادة، وتعمل به في المعاملات بيوع وشراء، وتعمل به في الأخلاق والآداب مع نفسك، مع زوجك، مع أولادك، مع جيرانك، مع من تعاملهم. بهذا تظهر عليك ثمرة العلم، ويظهر عليك أثره، وتكون بإذن الله عبدا مباركا حيثما كنت وحيثما حللت. ينفع الله عز وجل الناس بعلمك، وينفعهم أيضا بأخلاقك وسلوكك حينما يرون فيك الحرص على تطبيق العلم الذي تتعلمه. لا نطيل في الكلام اختصارا للوقت، لا سيما وأنني في الغالب لا أستطيع الاستمرار معكم إلى نهاية هذا الأسبوع، فالدروس ستكون محصورة في هذه الليلة السبت والأحد والاثنين، هذه أيام الدروس المتاحة لي في هذا اللقاء، ونسأل الله سبحانه وتعالى نجمعنا بكم في لقاءات قادمة. يقول الناظم رحمه الله: الحمد لله رب العالمين على آلائه وهو أهل الحمد والنعم. الحمد لله رب العالمين على آلائه وهو أهل الحمد والنعم. افتتح النظم بحمد الله رب العالمين كما هو الحال في القرآن الكريم، فإن الله عز وجل افتتحه بهذه السورة الكريمة، سورة الفاتحة المبدوءة بالحمد لله رب العالمين. وكذلك أيضا وردت النصوص المرشدة الدالة على استحباب افتتاح المقالات والكلمات بحمد الله سبحانه وتعالى. ومعنى الحمد وصف المحمود بصفات الكمال والجلال محبة وتعظيما، وصف المحمود بصفات الجمال والكمال محبة وتعظيما. ولله عز وجل الأسماء الحسنى والصفات العلى، فهو أهل الحمد سبحانه، هو المستحق للحمد كله في الدنيا والآخرة، في السماوات وفي الأرض. الحمد لله إثبات الألوهية لله عز وجل بمعنى أنه المستحق للعبادة وحده. رب العالمين، الرب السيد المالك المتصرف الذي يربي عباده بنعمه وآلائه، فهذا فيه إثبات توحيد الربوبية لله عز وجل، وهو توحيد الله بأفعاله التي لا يشاركه فيها غيره، فهو الخالق، هو المنعم، هو المحيي، هو المميت، هو المدبر، هو المتصرف كما يشاء سبحانه. العالمين ما سوى الله عالم، كل ما سوى الله عالم، على آلائه، على نعمه، على نعمه، كما قال سبحانه: فبأي آلاء ربكما تكذبان. إلى آلاء النعم. وحمد الله عز وجل عليها يكون بالاعتراف بها بأنها من عنده سبحانه، ويكون بذكرها، التحدث بها، والثناء على الله عز وجل عليه بها سبحانه وتعالى. وعلى الدعاء إلى الله والخطباء والوعاظ والمذكرين أن يذكروا الناس بالنعم التي يتقلبون فيها ليلا ونهارا، لأن هذه النعم إذا ذكرت تنبه الناس لها وشكروا الله عز وجل عليها، فزادهم الله من فضله، كما قال سبحانه: وإذ تأذن ربكم لئن شكرتم لأزيدنكم ولئن كفرتم إن عذابي لشديد. قال الله عز وجل لعبده: وذكرهم بأيام الله، يعني ذكرهم بنعمه وبآلائه حتى يشكروها. ونحن بحمد الله في هذه البلاد نتقلب في نعم عظيمة، ومن أعظمها وأجلها بعد نعمة الإسلام والسنة نعمة الأمن واجتماع الكلمة وأتلاف القلوب، صلاح ذات البين بين الراعي والرعية، فهذه نعمة جليلة أنعم الله عز وجل بها علينا في الوقت الذي حرم فيها كثير من البلاد والشعوب، فانتزع منهم الأمن أو ضعف فيهم الأمن، حصل بينهم ما حصل من الشقاق والاختلاف وسفك الدماء والفتن، فهذه نعمة جليلة، نعمة عظيمة، نشكر الله سبحانه وتعالى عليها، ونسأله سبحانه المزيد من فضله، وأن يصلح أحوال المسلمين في مشارق الأرض ومغاربها. وهو أهل الحمد، يعني هو المستحق للحمد، وله الحمد في الأولى والآخرة، له الحمد في السماوات والأرض والنعم على آلائه، يعني الحمد لله على آلائه وعلى نعمه، فهو صاحب النعم، يعني هو المنعم، هو المنعم، هو المتفضل. ونسبة النعم إلى غير الله عز وجل من كفران النعمة، كما قال سبحانه وتعالى: يعرفون نعمة الله ثم ينكرونها، أي بنسبة هذه النعمة إلى غير الله عز وجل. لا يتم حمدك ولا شكرك لله على نعمه إلا إذا اعترفت وأيقنت أنها من عنده، وما بكم من نعمة فمن الله. نعم هذه النعم قد تصلك بأسباب مباشرة، يتصلك بأسباب، ولكن هذه الأسباب بيد الله، إن شاء الله عز وجل نفعك هذا السبب، وإن شاء الله لم ينفعك به. ثم قال ذي الملكوت، ذي بمعنى صاحب، ذي بمعنى صاحب، ذي الملك. وفي بعض لغة العرب يستعملون ذا بمعنى الذي في لغة الطي، فإن الماء ماء أبي وجدي وبئري ذو حفرت وذو طويت، يعني التي. والملكوت صيغة مبالغة من الملك، صيغة مبالغة، الواو والتاء تزاد للمبالغة، الجبروت والرهبوت والرغبوت والملكوت. فالله سبحانه وتعالى هو مالك الملك، هو مالك الملك. قل اللهم مالك الملك تؤتي الملك من تشاء وتنزع الملك ممن تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء بيدك الخير إنك كل شيء قدير. لله ملك السماوات والأرض، الواحد من أسمائه سبحانه وتعالى، فهو الواحد الذي لا ند له ولا شبه له ولا شريك له ولا مثيل له سبحانه وتعالى، واحد في ألوهيته، في ربوبيته، في أسمائه وصفاته. الصمد يعني السيد، الصمد يعني المقصود الذي يقصده العباد في حوائجهم. قل هو الله أحد الله الصمد. البر يعني اللطيف، البر يعني اللطيف بعباده، إنا كنا من قبل ندعوه إنه هو البر الرحيم. فالخير والفضائل التي ينالها العبد هي من بر الله عز وجل، من إحسانه، من لطفه بعبده. المهيمن قال ابن عباس يعني الشهيد، من أسماء الله عز وجل المهيمن. كما في آخر سورة الحشر، هو الله الذي لا إله إلا هو الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر سبحان الله عما يشركون. فالمهيمن معناه الشهيد، بمعنى الشهيد على أعمال عباده، المطلع عليهم، المحصي لما يأتون ويذرون، للصغير للحقير والجليل والكبير والصغير من شؤونهم، كل ذلك الله عز وجل شهيد عليه ومطلع عليه ومحصيه على عباده. مبدي الخلق كما قال سبحانه، وهو الذي يبدأ الخلق ثم يعيده، أمن يبدأ الخلق ثم يعيده. فالله سبحانه وتعالى هو الذي بدأ خلق الخلق من عدم، وفي الحديث كان الله ولم يكن شيء، كان الله ولم يكن شيء. وقال سبحانه وتعالى، هل أتى على الإنسان حين من الدهر لم يكن شيئا مذكورا. هل بمعنى قد، هل بمعنى قد، يعني قد أتى على الإنسان حين من الدهر لم يكن شيئا مذكورا، لم يكن شيئا فكان. هذا الذي يسمى بالأزل، ما لا أول له هو العدم الذي لا أول له، العدم الذي لا أول له يسمونه أزلا. مبدي الخلق من عدم، هذا من كمال قدرة الله سبحانه وتعالى، أنه يخلق الخلق من عدم، من لا شيء سبحانه وتعالى. من علم الناس، من موصوله بمعنى الذي، من علم يعني الذي علم الناس. ما لا يعلمون، الإنس والجن علمهم سبحانه وتعالى ما لم يكونوا يعلمون، كما قال سبحانه وتعالى: علم الإنسان ما لم يعلم، علم الإنسان ما لم يعلم. قال سبحانه: والله أخرجكم من بطون أمهاتكم لا تعلمون شيئا. ثم بعد ذلك يعلمك الله شيئا فشيئا. وامتن الله عز وجل على رسوله صلى الله عليه وسلم فقال: وعلمك ما لم تكن تعلم، وكان فضل الله عليك عظيما. فالله عز وجل هو المعلم، هو الذي يعلمك تفضلا منه سبحانه وتعالى، وهو الذي يسلبك العلم إن شاء. فاسأل ربك، اطلب من ربك عز وجل أن يعلمك. إذا كان الله عز وجل هو المعلم فاسأله واطلبه بصدق وإلحاح. والله عز وجل لم يأمر نبيه أن يطلبه الزيادة من شيء في القرآن إلا الزيادة في العلم، وقل رب زدني علما. فانطرح بين يدي ربك، تضرع إليه، اسأل ربك أن يرزقك العلم النافع، أن يزيدك من العلم، لأنه خير، خير عظيم في الدنيا وفي الآخرة. فإذا كان الله هو المعلم إذن فاسأله بصدق أن يعلمك. ولا تظن أن العلم، يعني إذا سألت الله عز وجل العلم أو كذا، أن العلم يأتيك وأنت على فراشك ولا وأنت نائم وأنت مستريح. لا، العلم بالتعلم. فالله عز وجل هو المعلم نعم، ولكن العلم يحتاج إلى تعلم. اطلب العلم، ائت العلم من بابه، والله عز وجل يعلمك. من علم الناس ما لا يعلمون وبالبيان أنطقهم، يبينون عما في ضمائرهم، عما في أنفسهم بالنطق، كما قال سبحانه وتعالى في سورة الرحمن: علم القرآن خلق الإنسان علمه البيان، علمه البيان. وهذا من رحمة الله سبحانه وتعالى، فالإنسان في قلبه في نفسه معاني يحتاج أن يعبر عنها، فخلق الله هذه العضلة الصغيرة، هذه اللحمة الصغيرة في الفم تتحرك لا تتعب بكل سهولة بكل يسر، تبين عما يختلج في نفسك أو تريد أن يفهم عنك. وانظر إلى من حرم نعمة النطق، وانظر وتأمل في حال من حرم نعمة النطق، كيف يعني يتعب وينصب إلى أن يصل إلى شيء مما يريد من غيره أن يفهمه عنه، حركات وإشارات باليدين بالوجه بكذا بكذا. جاء العلم الجديد هذا، علم النطق، الإشارات الصم والبكم، يعني خففت شيء من المعاناة، لكن ما يبين عن كل ما يريد. فهذه من رحمة الله سبحانه وتعالى، هذا من رحمة الله، من فضل الله، من لطفه بعباده أن يسر لهم هذا النطق. فهذا اللسان نعمة عظيمة، فعليك أن تستغلها فيما يقربك من الله وفيما ينفعك دنيا وآخرة، وأن تحرص ألا تستعمل هذا اللسان فيما يكون عليك حسرة ووبالا يوم القيامة. وبالبيان أنطقهم، والخط بالقلم، يعني أيضا علمهم الخط، علمهم الكتابة، علم بالقلم، كما في سورة اقرأ، علم بالقلم. فهذا أيضا من فضل الله ورحمته ولطفه بعباده، أن يسر لهم أن يعبروا أيضا وأن يبينوا عما في أنفسهم بأقلامهم. وهذا مكمل للسان. بعض الناس يعطيه الله عز وجل ملكة في لسانه ويكون عنده ضعف في قلمه، وبعضهم بالعكس يكون في قلمه قوة وفي لسانه شيء من النقص. ومن الناس من يجمع الله له بين الأمرين، فإن تكلم أحسن وإن كتب أيضا أحسن. المهم أن الله سبحانه وتعالى من على العباد بأن علمهم البيان بألسنتهم وبأقلامهم بالكتابة. والآن شاعت الكتابة وشاع استعمال القلم في هذه الأعصار، بعد ما كان أولا الذين يكتبون قليل جدا قبل عقود من الزمن في هذه البلاد، يعني لا يكاد يوجد مثلا في القريتين في الثلاث في أربع قرى من يحسن الكتابة إلا واحد، يقصدونه من أميال من كيلوات يكتب لهم الحجج العقود الصكوك وشيء من هذا، ما في، قليل من يحسن الكتابة. الآن انتشرت الكتابة وتعلم الناس ذكور وإناث، ولكن كثير من الناس ممن تصدر الكتابة يستعمله فيما يضر. وانظر مثلا إلى وسائل الاتصال الحديثة، إلى النت وما يكتب فيه، إلى البرامج المحادثات وما يكتب فيها وما يستعمل فيه. كثير من استعمالات الناس للكتابة في أمور تضر ولا تنفع، إما تهدم العقائد وتفسد العبادات أو تفسد الأخلاق والعياذ بالله. قال: ثم الصلاة على المختار أكرم مبعوث ثم الصلاة على المختار أكرم مبعوث بخير هدى في أفضل الأمم. ثم أداة عطف مع التراخي، عطف مع التراخي، وهذا العطف على قوله الحمد لله، فبدأ بالحمد ثم ثنى بالصلاة على رسول الله صلى الله عليه وسلم. ثم الصلاة، الصلاة من الله ثناؤه على عبده، ثناؤه على عبده في الملأ الأعلى. والصلاة من الملائكة ومن العباد، معناه دعاؤهم الله عز وجل أن يصلي عليه، أن يصلي عليه صلى الله عليه وسلم. ثم الصلاة على المختار، يعني الذي اختاره الله واصطفاه، لأن الرسالة النبوة اصطفاء واختيار من الله عز وجل، الله يصطفي من الملائكة رسلا ومن الناس، فالنبوة الرسالة ليست كسبا، لا تنال بالكسب بالعمل بالجد بالاجتهاد، ما تنال، إنما النبوة اصطفاء واختيار من الله عز وجل. ثم الصلاة على المختار أكرم مبعوث بخير هدى، هو خير ولد آدم، سيد ولد آدم عليه الصلاة والسلام، وأكرم أفعل تفضيل، الله عز وجل فاضل بين الرسل، تلك الرسل فضلنا بعضهم على بعض، وليس معنى هذا التفضيل تنقص النبي المفضول أو الرسول المفضول، لا معاذ الله، إنما المقصود أن الله عز وجل بحكمته فاضل بعضهم على بعض، جعل بعضهم أفضل من بعض. فمحمد صلى الله عليه وسلم هو خيرهم وهو سيدهم وهو إمامهم عليه الصلاة والسلام. كما قال عليه الصلاة والسلام: أنا سيد ولد آدم ولا فخر. وقد أبان الله عز وجل عن فضله عليهم لما أسري به إلى بيت المقدس فجمع الله له النبيين فصلى بهم إماما عليه الصلاة والسلام حتى يظهر لهم في ذلك المقام فضله عليهم. ويبين أيضا فضله على الخلائق يوم القيامة حينما يطلب أهل الحشر من آدم عليه السلام ومن أولي العزم الشفاعة لهم عند الله أن ينزل القضاء بين العباد، فكلهم يعتذر، كلهم يعتذر حتى تصل النوبة إلى محمد صلى الله عليه وسلم فيقول أنا لها أنا لها، فيسجد تحت العرش ولا يزال يثني على الله ويحمد الله عز وجل حتى يقال له يا محمد ارفع رأسك وسل تعطى واشفع تشفع. وهو المقام المحمود الذي أشار الله عز وجل إليه في قوله عسى أن يبعثك ربك مقاما محمودا. أكرم مبعوث بخير هدى، بخير، خير أفعل تفضيل، خير أفعل تفضيل يعني أخير هدى وأحسن هدى، كما كان النبي صلى الله عليه وسلم يعلن ذلك في خطبه إن خير الكلام كلام الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، فهدي أحسن الهدي، هديه أحسن الهدي، دينه دين كامل دين تام. كانت الرسل تبعث إلى أقوامها خاصة، ولهذا كانت شرائعهم محدودة، محدودة زمانا مكانا، أما شريعة محمد صلى الله عليه وسلم فإنها كافة للناس بل للإنس والجن، إلى أن يرث الله الأرض ومن عليها. ولهذا جعلها الله سبحانه وتعالى شريعة كاملة تامة صالحة لكل زمان ومكان. وإذا كان هدي محمد صلى الله عليه وسلم خير الهدي وأحسنه، فلماذا بعض الناس يذهب ويبحث عن الهدى ويبحث عن العقائد في كتب الفلاسفة وأهل الكلام الذين لا يصدرون عن كتاب الله ولا عن سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ لماذا الآن كثير من الناس يذهبون يبحثون عن الأخلاق والقيم وهذه الأشياء في كتب يكتبها بعض الكتاب من أهل الشرق ولا الغرب ممن لا يؤمن بالله ولا برسوله صلى الله عليه وسلم ولم يهتدي بهدي محمد عليه الصلاة والسلام، يطلبون أخلاق أعظم من أخلاق محمد صلى الله عليه وسلم ولا هدي أحسن من هديه؟ فعلينا يا أيها الإخوة أن نستشعر أن هدي محمد صلى الله عليه وسلم خير الهدي فعلا، وأن نحقق إيماننا بهذا الأمر بهذا الأصل بإقبالنا عليه تعلما وعملا ودعوة تطبيقا ونشرا بين الناس. ادخل الآن المكتبات، ادخل المكتبات وانظر كم فيها من العشرات أو المئات من الكتب اللي تتعلق مثلا بالسلوك والأخلاق وهي عبارة عن كتب مترجمة، كتب مترجمة نشرت وسوقت في الناس تحت شعار أكثر الكتب مبيعا، الكتاب اللي بيع منه مدري كم مليون نسخة وكذا، إغراء للناس. وهذا الذي كتبوا تجده من أسفل الناس أخلاق لا يؤمن بالله ولا برسول ولا برسول عليه الصلاة والسلام. فالمقصود أن أحسن الهدي وخير الهدي هدي محمد عليه الصلاة والسلام، كما كان الرسول عليه الصلاة والسلام يعلن عن ذلك إعلان في كل خطبة يخطبها صلوات الله وسلامه عليه. في أفضل الأمم هذه الأمة خير الأمم وأفضلها، في الحديث أنتم توفون 70 أمة أنتم خيرها وأكرمها على الله، والله عز وجل يقول في كتابه كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف تنهون عن المنكر وتؤمنون بالله. كنتم، يفسرها بعض أهل العلم بمعنى أنتم، أنتم خير أمة. وخيرية هذه الأمة مشروط، خيريتها مشروطة بشروط، وهي بتحقيق هذه الصفات كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله. فإذا وجدت هذه الصفات تحققت الخيرية، وإن فقدت أو ضعفت أو قلت هذه الصفات في زمن في مكان بين أهل الإسلام فينقص من خيريتهم بقدر ما نقصوا من هذه الصفات الجليلة العظيمة. والآل والصحب، يعني ثم الصلاة على الآل، آل بمعنى أهل، آل أصلها أهل، وآل النبي صلى الله عليه وسلم أهل بيته، آل النبي صلى الله عليه وسلم أهل بيته، وهم أزواجه، أزواجه رضوان الله عليهن جميعا، وقرابته الأدنون، قرابته الأدنون من بني هاشم. فمن آمن منهم واتبعه فهو من آل بيته الذين نحبهم ونتولاهم نصلي عليهم ونتقرب إلى الله عز وجل بتوقيرهم، لكن دون غلو في أحد منهم، لأن الغلو من أبواب النار والعياذ بالله. قال عليه الصلاة والسلام: إنما أهلك من كان قبلكم الغلو في الدين. قال الله عز وجل: يا أهل الكتاب لا تغلوا في دينكم. والآل والصحب، الصحب أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم هم الذين آمنوا به ورأوه أو حصل لهم شرف لقائه. من لقي النبي صلى الله عليه وسلم مؤمنا به ومات على ذلك ولو تخللته ردة، ولو تخللته ردة، فكل من لقي النبي صلى الله عليه وسلم وآمن به فهو صحابي، فهو صحابي إذا مات على الإسلام. والأتباع الذين رأوا الصحابة، التابعي من رأى الصحابية مؤمنا، التابعي من رأى الصحابية مؤمنا، وهذا القرن، قرن الصحابة وقرن التابعين، هو خير، خير القرون، كما في الحديث الصحيح: خير الناس قرني ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم. فأثنى النبي صلى الله عليه وسلم على قرنه، القرن الذي بعث فيهم هو قرن الصحابة، ثم الذين يلونهم التابعون لهم بإحسان، ثم الذين يلونهم أتباع التابعين. وينبغي أن يتنبه إلى أن الله عز وجل أثنى على السابقين الأولين من المهاجرين والأنصار ثناء مطلقا، وأثنى على من بعدهم بشرط إحسانه في اتباعهم. والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه. فإذا الصحابة كلهم على الجادة المستقيمة، على الصراط المستقيم، على الهدى القويم، كلهم أثنى الله عز وجل عليهم وزكاهم، كما قال سبحانه وتعالى: محمد رسول الله والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم، إلى آخر الآية. فهذا ثناء على كل أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم. وفي الآية الأخرى: لا يستوي منكم من أنفق من قبل الفتح وقاتل أولئك أعظم درجة من الذين أنفقوا من بعد وقاتلوا وكلا وعد الله الحسنى، وكلا وعد الله الحسنى. فالله عز وجل أثنى وزكى على أصحاب، زكى وأثنى على أصحاب رسوله صلى الله عليه وسلم ثناء مطلق، لكن من بعدهم إنما يستحق المدح والثناء إذا أحسن في اتباعهم، إذا أحسن في اتباعهم. والآل والصحب والأتباع قاطبة يعني كلهم والتابعين بإحسان لنهجهم. تقدم الكلام عليه. قال: ما لاح نجم، يعني هذا متعلق بالحمد وبالصلاة مكرر. متى؟ قال: ما لاح نجم، يعني ظهر النجم معروف، لكن فقط نبذت به في قوله سبحانه وتعالى: والنجم والشجر يسجدان. والنجم والشجر يسجدان، تجد تفسير لأهل العلم أن نفسر النجم هنا بالشجر الذي لا ساق له، الشجر الذي يعني يفترش على الأرض، تسميه العرب نجوم. ما لاح نجم وما الشمس الضحى طلعت، وعد أنفاس ما في الكون من نسمي، يعني يقصد بذلك تكرار كثرة الحمد والصلاة على رسوله صلى الله عليه وسلم. وبعد، يعني أصل الكلام أما بعد، أصله أما بعد، ولكن للنظم كذا اختصر فقال وبعد. وكلمة بعد هذه أو أما بعد معناها مهما يكن من شيء، مهما يكن من شيء، والأفصح أن يلحق ما بعدها الفاء. أما بعد مثلا فاتقوا الله، أما بعد فإن كذا وكذا. يقول ابن مالك في ألفيته: أما كمهما يكن من شيء وفى لتلوي تلوها وجوبا ألفا، يعني معنى أما بعد كمهما يكن من شيء وتلو تلوها يجب اقترانه بأي شيء، يجب اقترانه بالفاء. قال: وبعد من يرد الله العظيم به خيرا يفقهه في دينه القيم. وبعد من يرد الله العظيم به خيرا يفقهه في دينه القيم. من يرد الله العظيم، العظيم صفة لله عز وجل، به خيرا يفقهه في دينه القيم. القيم يعني الدين القيم، الدين المستقيم، دينا قيما. هذا البيت يشير فيه المؤلف إلى حديث معاوية المشهور، الحديث المخرج في الصحيح: من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين. من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين. وهذا الحديث فيه بيان فضل العلم، فضل العلم، فعلامة إرادة الله بعبده خيرا أن يفقهه في دينه. وهذا الفقه في الدين يشمل الدين كله أصولا وفروعا، لأنه غالب استعمال الفقه فيما يتعلق بما يسمى بالفروع، العبادات والمعاملات ونحو ذلك، وما يتعلق بالأصول عرف، أو غالب استعمال مصطلح مثلا التوحيد أو الاعتقاد أو نحو ذلك عليها. هذا الحديث المقصود به الفقه في الدين كله، الفقه في الدين كله، وأساسه وأصله التوحيد، أساسه وأصله التوحيد. فمن أراد الله عز وجل به خيرا فقهه في الدين. ومفهوم المخالفة مفهوم شديد، فإن مفهوم المخالفة أن من لم يرد الله به خيرا لم يفقهه في الدين. ثم قال: وحث ربي وحظ، تأكيد لكلمة حث، وحث ربي وحظ، حظ تأكيد لحث، وحث ربي وحظ المؤمنين على تفقه الدين مع إنذار قومهم. يشير بذلك إلى آية سورة التوبة: وما كان المؤمنون لينفروا كافة فلولا نفر من كل فرقة منهم طائفة ليتفقهوا في الدين ولينذروا قومهم إذا رجعوا إليهم لعلهم يحذرون. فالله عز وجل يقول لأصحاب نبيه صلى الله عليه وسلم: لا تنفروا في القتال جميعا، وإنما يقاتل يخرج بعضكم للقتال وبعضكم يبقى مع النبي صلى الله عليه وسلم في المدينة إذا لم يخرج عن النبي عليه الصلاة والسلام للقتال. فالرسول أحيانا يجلس في المدينة ويبعث أصحابه يجاهدون يقاتلون سرايا هنا وهناك لمصالح تقتضي ذلك. فإذا بقي الرسول صلى الله عليه وسلم في المدينة فما يخرج أهل المدينة كلهم للقتال، وإنما يخرج منهم جماعة وتبقى جماعة. لما تبقى حتى تكون مع النبي صلى الله عليه وسلم تتفقه منه، تتلقى عنه العلم وما ينزل من الآيات وما ينزل من الأحكام في هذه المدة. فإذا رجع أولئك الذين خرجوا للجهاد فقههم الذين جلسوا مع النبي صلى الله عليه وسلم، فأولئك حازوا فضيلة الجهاد وهؤلاء حازوا فضيلة العلم وتعليمه. فإذن المطلوب أن تتعلم وأن تعلم، بهذا تنال بركة العلم إن شاء الله، تتعلم وتعلم. أما تتعلم فقط تتعلم ولكن لا يكون لك دور ولا أثر في التعليم، هذا حرمان ونقص. للأسف الجامعات كل سنة تخرج، ما أقول عشرات ولا مئات بل ألوف، الجامعات الشرعية الإسلامية كل سنة تخرج ألوف ممن يحملون الشهادات الشرعية، وأقل منهم من يتخرج يحمل شهادات عليا أيضا في تخصصات شرعية، ولكن أثرهم في مجتمعاتهم ضعيف جدا. ما تجد إلا أفراد في المدن في القرى في كذا هم الذين يتصدرون للتدريس والتعليم وتفقيه الناس وتعليمهم دينهم، وهذا خلل ونقص. تجد أحيانا طالب علم في البيت يذهب هنا وهناك يدرس ويعلم وكذا، ويمكن أهله في البيت ما يحسنون يقرون الفاتحة، ولا بعض أهله ما يحسن يتوضأ، ولا بعض أهل البيت ما يعرف التوحيد والعقيدة الصحيحة. لما؟ لأنه ما جلس إليهم يعلمهم ويفقههم. إن جلس معهم جلس في سواليف في أحاديث دنيوية عارضة، وإذا خرج إلى المسجد ولا إذا كلا درس وعلم، هذا أيضا في نقص. فنحرص على تعليم أهلنا في البيوت، ونحرص أيضا على نشر العلم في المجالات الممكنة، في المدرسة في المسجد في الجامع، المهم كل حسب إمكاناته، عن طريق وسائل النت والاتصالات المعاصرة. الآن الذي صار يتصدر للناس عن طريق هذه القنوات وهذه الوسائل الإعلامية في الغالب إما جهال أو عنده ناس أصحاب علم لكن مع ذلك أصحاب هوى وضلالات، فأفسدوا كثير من عقائد الناس وأديانهم وأخلاقهم وللأسف. فيا طلبة العلم، النصيحة لنفسي ولكم بالحرص على أن نجمع بين طلب العلم وبين التعليم والدعوة إلى الله سبحانه وتعالى. الله عز وجل يقول قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني. فإذا كنت تريد أن تكون من أتباع محمد صلى الله عليه وسلم حقا وصدقا فعليك أن تتبع التعلم العمل والتعليم والدعوة إلى الله على بصيرة. ثم قال رحمه الله وامتن ربي على كل العباد وكل الرسل بالعلم فاذكر أكبر النعم، كما قال سبحانه علم الإنسان ما لم يعلم، كما قال سبحانه وتعالى وعلمك ما لم تكن تعلم. قال يكفيك في ذاك أولى سورة نزلت على نبيك، أعني سورة القلم، يعني السورة التي ذكر فيها القلم، يعني السورة التي ذكر فيها القلم، ولا اسمها المعروف المشهور العلق، يشير بذلك إلى سورة اقرأ. أول ما نزل على النبي صلى الله عليه وسلم، اقرأ باسم ربك الذي خلق، خلق الإنسان من علق يعني من قطعة دم، وهذا الطور الثاني من أطوار النطفة. إن خلق أحدكم يجمع في بطن أمه 40 يوما نطفة ثم يكون علقة مثل ذلك، خلق الإنسان من علق. اقرأ وربك الأكرم الذي علم بالقلم، علم الإنسان ما لم يعلم، هذا أول ما نزل من القرآن الكريم. قال ثم قال كذاك في عدة الآلاء قدمه، في سورة الرحمن، في سورة الرحمن تسمى سورة الآلاء لأن الله عز وجل كرر فيها قوله سبحانه وتعالى فبأي آلاء ربكما تكذبان. قال كذاك في عدة الآلاء قدمه ذكرا، وقدمه في سورة النعم، يعني سورة النعم يعني بها سورة النحل، فإن الله عز وجل ذكر في أولها أن الله عز وجل يرسل الملائكة تنزل بالروح يعني العلم، بالروح يعني العلم، فإن في حياة للقلوب، حياة للقلوب. وميز الله حتى في الجوارح ما منها يعلم عن باغ ومغتشم، يعني مما يدلك أيضا على فضل العلم وعلو رتبته ومنزلته وعظم أثره، أن الجوارح يعني الحيوانات التي يصطاد بها سميت جوارح لكونها كاسبة تكسب، يكتسب بها صاحبها. وميز الله حتى في الجوارح ما منها يعلم، فالكلب المعلم صيد حلال، الكلب المعلم صيد حلال، الصقر المعلم صيده حلال. طيب الكلب الذي لم يعلم، الصقر الذي لم يعلم، لو صاد فصيده حرام. واحد عنده كلب مثلا، كلب رعي ولا كلب حراسة، فراح وصاد، صاد شيء، هل يجوز لصاحب الكلب أن يأكل من هذا الصيد؟ لا، ما يجوز. لماذا؟ فرق الله عز وجل بين الكلب المعلم والكلب غير المعلم. وما علمتم من الجوارح مكلبين تعلمونهن مما علمكم الله فكلوا مما أمسكنا عليكم واذكروا اسم الله عليه. وهذا يدلك على فضل العلم وشرف العلم، أنه حتى أثر في هذا الحيوان البهيم، أثر في هذا الحيوان البهيم. وذم ربي تعالى الجاهلين به أشد ذم فهم أدنى من البهم، يعني أن الله عز وجل ذم أهل الجهل والكفر والعراض عن دين الله في مواضع من كتابه، إنهم إلا كالأنعام بل هم أضلوا سبيلا، أم تحسبوا أن أكثرهم يسمعون أو يعقلون إنهم إلا كالأنعام بل هم أضلوا سبيلا. وليس غبطة إلا في اثنتين هما الإحسان في المال أو في العلم والحكم، يشير بذلك إلى الحديث لا حسد إلا في اثنتين، رجل آتاه الله الحكمة فهو يعمل بها ويعلمها، ورجل آتاه الله مالا فسلطه على هلكته في الحق، أو كما قال صلوات الله وسلامه عليه. نحن نعرف أن الحسد حرام مذموم، الحسد حرام مذموم، حرمه الله عز وجل وجعله أصل من أصول الشر. إبليس لما خسر ولما لعن ولما طرد ولما حصل له ما حصل بعدما كان بين الملائكة؟ حسد آدم، حسد آدم على ما فضله الله عز وجل به، فمنعه الحسد أن يمتثل أمر الله بالسجود له، فلعن وطرد من رحمة الله. ومعنى الحسد أن تتمنى، أن تكره نعمة الله على أخيك وأن تتمنى زوالها عنه. هناك شيء شبيه بالحسد لكنه يختلف عنه، وهو أن تتمنى أن يكون لك مثل ما لأخيك، دون أن تتمنى زوال النعمة عنه. فهذه هي هذا الذي يسمى بالغبطة، هذا الذي يسمى بالغبطة، أن تتمنى أن يكون لك من الخير مثل الذي عند أخيك. الغبطة التي يعني نقول أذن فيها الرسول صلى الله عليه وسلم أو حمدها، هي أن تتمنى أن يكون لك مثل ما لأخيك في هذين الجانبين، في هذين الجانبين. ما هما؟ أن ترى أخاك أعطاه الله عز وجل علم نافع فهو يعمل به ويعلمه للناس، فتتمنى أن يكون عندك من العلم مثل ما عنده، وأن يكون عندك من التعليم مثل ما عنده. وهكذا أيضا غبطة صاحب المال، ما هو لكونه ثري وصاحب عقارات وصاحب مزارع ويتمتع بماله ويلهو به هنا وهناك، لا، وإنما صاحب المال الذي فعلا كان هذا المال خيرا له وبركة له، وهو الذي يسلط هذا المال في يعني في الوجه المأذون فيه شرعا، بمعنى أنه يكتسبه من حلال من جهة المأذون فيها، وينفقه حيث أمر الله سبحانه وتعالى وندب عباده إليه، يخرج الزكاة، يتصدق، يطبع كتب السنة، يبني مساجد تؤسس على التقوى، يحفر آبار، ونحو ذلك من وجوه الخير، ونحو ذلك من وجوه الخير. فهذا الذي يغبط. أما رجل عنده علم ولكن علم غير نافع ما يغبط. رجل عنده مال ولو أموال طائلة بلغت ما بلغت، لكن مكسبها من حرام وإنفاقها في وجوه لا يرضاها الله سبحانه وتعالى، هذا ما يغبط. كثير من الناس الآن يغبطون أصحاب الأموال بس لكونهم أصحاب أموال، يتمنون عندهم الأموال مثل ما عند التاجر فلان، المليونير فلان، ملياردير فلان. لا، هذا غلط، غلط. النبي عليه الصلاة والسلام يقول لا حسد إلا في اثنتين، ثم قال رجل آتاه الله مالا فسلطه على هلكته في الحق. أما هذا الذي يكتسب من حرام وينفق في حرام، أو يكتسب من حلال لكن ينفق في حرام، هذا يغبط، هذا مال حسرة وبال عليه يوم القيامة. كيف تغبطه؟ في الحديث لن تزول قدم عبد يوم القيامة حتى يسأل عن أربع، حتى يسأل عن أربع، وذكر منها وعن ماله، من أين اكتسبه وفيما أنفقه. قال: ومن صفات أولي الإيمان نهمتهم في العلم حتى اللقاء أغبط بذي النهم. يعني من صفاتهم أنهم أن قلوبهم معلقة بطلب العلم إلى متى؟ إلى الموت، إلى الموت. الله عز وجل يقول لنبيه صلى الله عليه وسلم: واعبد ربك حتى يأتيك اليقين، حتى يأتيك اليقين. طيب، العلم ليس عبادة؟ بلى، العلم عبادة، والعلم هو المصحح للعبادة، هو المصحح للعبادة. لأنك إذا عبدت الله على جهل كان عبادتك فيها خلل، فيها نقص، إما من جهة النية والإرادة، وإما من جهة صفة هذه العبادة. فأنت تحتاج إلى العلم دائما وأبدا. ويروى عن أحمد في سيرة رحمه الله أنه سئل، وقد رويه في يده المحبرة مع كبر السن، إلى متى؟ إلى متى؟ قال: إلى المقبرة. يعني ما ينقطع طلب العلم إلا بالموت، مثل ما يقال من المهد إلى اللحد. فطلب العلم ما ينقطع ما دام الله عز وجل مان عليك بالعقل وإدراكك معك وعقلك معك، فكن عالما أو متعلما. اقرأوا سير الأئمة ولا سيما بعض المحدثين، تجد أنه إلى لحظة الموت على فراش الموت وهو مشتغل بالتعليم، وهو مشتغل بالتعليم. ثم قال رحمه الله: العلم أعلى وأحلى ما له استمعت أذن وأعرب، يعني أبان، أعرب بمعنى أبان، عنه ناطق بفمي. لكن من يجد لذة العلم؟ من؟ الحين نشوف كثير من الطلاب، الواحد يمسك الكتاب يقرأ صفحتين ثلاث إلا وجاه الملل والسآمة، كتاب فقه، كتاب توحيد، كتاب حديث، يطفش، يمل بسرعة. طيب الشيخ يقول أنه أعلى، يقول هو أحلى شيء، العلم أعلى وأحلى ما له استمعت أذن وأعرب عنه ناطق بفهم، له حلاوة وله لذة. طيب ليش كثير من شبابنا وبناتنا وطلابنا ما يدركون أو ما يذقون لذة العلم، حلاوة العلم؟ تعطيه كتاب ما ثقيل عليه يقرأ صفحتين ثلاثة أربع، شوفوا ما يمل في المذاكرة في أيام الاختبارات، كيف يعني ثقيلة عليه جدا المذاكرة، يمل ويطفش، يقرأ دقيقة ثلاث دقائق وبعدين راح انشغل بجواله بلعب هنا هناك، هروب من ملل العلم. طيب لما؟ لأن لذة العلم تحتاج قبل التلذذ هذا، تحتاج منك إلى صبر وإلى مجاهدة، تحتاج إلى صبر وإلى مجاهدة، فبدايتها فيه تعب، بداية طلب العلم فيه شوية تعب، فيه شيء من النصب، فيه شيء من الثقل، لكن بعد ذلك يتشرب القلب حبه إن شاء الله، ويفتح الله على طالب العلم، فيكون ألذ شيء في الدنيا ومتعته هو في تحصيل العلم، دراسة ومدارسة ومذاكرة، فلا يكون له أنس ولا راحة إلا بتحصيل العلم. وتجده إذا يعني حصل له عارض، شغلوا عن المدارسة عن العلم، شعر بالضيق وبالملل وبالسآمة. فالعلم له لذة. النبي عليه الصلاة والسلام يقول: ثلاث من كنا فيه وجد حلاوة الإيمان، حلاوة الإيمان أن يكون الله ورسوله أحب إليه مما سواهما، وأن يحب المرء لا يحبه إلا لله، وأن يكره أن يعود في الكفر بعد أن أنقذه الله منه كما يكره أن يقذف في النار. فالإيمان له حلاوة، الصلاة لها حلاوة، الصوم له حلاوة، تلاوة القرآن لها حلاوة، لكن من يجد هذا؟ من أقبل عليها بصدق وجاهد نفسه، يمن الله عز وجل عليه بعد يعني رسوخه وثباته ومجاهدته بتلذذه بالعلم وبالعمل والتعليم ونحو ذلك من أمور الخير. العلم غايته القصوى ورتبته العلياء، فاسعوا إليه يا أولي الهمم. العلم أشرف مطلوب، أشرف مطلوب، خير من طلب المال، وخير من طلب المناصب، وخير من طلب لذائذ الدنيا، لأنك مهما حصلت في الدنيا من متعها فهي متع زائلة، متع زائلة، أما العلم فإنه باق لمن أراد به وجه الله سبحانه وتعالى، خيره بركته في الدنيا، خيره بركته في القبر، خيره بركته بعد البعث والنشر. وطالبه لله يعني مخلص في طلبه أكرم من يمشي على قدمي. العلم نور مبين يستضيء به أهل السعادة والجهال في الظلم. العلم نور، نور يعني يكشف للعبد الحق في الظلمات، يكشف له الحق في الظلمات، مثل نور القمر، مثل نور القمر، إذا كمل القمر وسريت في الليل كشف لك ضوء القمر عن ما يعترضك في طريقك، يغشى نوره وتراه ويكشف لك الأشياء التي كان يسترها الليل بظلامه. وهكذا هذا العلم، والله عز وجل سمى هذا الوحي نور، قل من وكذلك أوحينا إليك روحا من أمرنا ما كنت تدري ما الكتاب ولا الإيمان ولكن جعلناه نورا نهدي به من نشاء من عبادنا وإنك لتهدي إلى صراط مستقيم. فهذا القرآن نور، والله عز وجل يعني وصف القرآن بأنه نور، ووصف التوراة بأنها ضياء. الفرق بينهم أن الضياء اللي هو النور الذي فيه حرارة، الشعاع الذي فيه حرارة، ضياء الشمس شعاع فيه حرارة، والنور الضياء أو الشعاع الذي ليس فيه حرارة، شعاع ليس فيه حرارة، ولهذا يقال ضياء القمر ونور إيش؟ ضياء الشمس ونور القمر فناسب وصف القرآن بكونه نور لأنه لا آثار فيه ولا أغلال فيه ولا تكاليف شاقة فيه كما كان فيه في التوراة. فالتوراة فيها آثار، فيها أغلال، شدد بنو إسرائيل على أنفسهم فشدد الله عز وجل عليهم، ولهذا ناسب وصفها بالضياء لأنه شعاع فيه في شيء من الحرارة. نكتب هذا القدر، والله أعلم، صلى الله وسلم.
وللمزيد من الصوتيات يرجى زيارة موقع ميراث الأنبياء www.mirath.net. وجزاكم الله خيرا. بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع ميراث الأنبياء أن يقدم لكم تسجيلا لدروس في شرح متن الدرر البهية للشيخ العلامة محمد بن علي الشوكاني رحمه الله تعالى، ألقاها فضيلة الشيخ الدكتور محمد بن عمر بازمول حفظه الله تعالى ضمن دورة إمام الدعوة السلفية المجدد محمد بن عبد الوهاب 12 المقامة بمكة المكرمة 33 و400 هجرية.
الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله محمد وعلى آله وصحبه.
الدرس الأول.
فبعون الله تعالى وتوفيقه نبدأ في هذا الدرس التعليق موجز على المنظومة الميمية في الوصايا والآداب العلمية لشيخ مشايخنا الشيخ حافظ ابن أحمد الحكمي رحمه الله. وهذا النظم وضعه ناظمه رحمه الله من أجل بيان فضل العلم ومنزلته، وأيضا توجيه وصايا قيمة ونافعة لطالب العلم فيما يتعلق بالعناية بكتاب الله وبسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. ولا يزال أهل العلم يعتنون بجانب الآداب والأخلاق والتربية والترغيب والترهيب لما لها من الأثر العظيم في تقويم سلوك العبد، وعلى الأخص سلوك طالب العلم، فإن المطلوب منه في الاستقامة ومحاسن الأخلاق ومكارمها والعناية بالعلم والحرص عليه واستغلال واستثمار الأوقات في تحصيله، المطلوب منه في ذلك أعظم مما يطلب منه من غيره. فإن العلم يقصد ويراد من أجل العمل به، تعمل به في العقيدة، وتعمل به في العبادة، وتعمل به في المعاملات بيوع وشراء، وتعمل به في الأخلاق والآداب مع نفسك، مع زوجك، مع أولادك، مع جيرانك، مع من تعاملهم. بهذا تظهر عليك ثمرة العلم، ويظهر عليك أثره، وتكون بإذن الله عبدا مباركا حيثما كنت وحيثما حللت. ينفع الله عز وجل ينفع الله عز وجل الناس بعلمك، وينفعهم أيضا بأخلاقك وسلوكك حينما يرون فيك الحرص على تطبيق العلم الذي تتعلمه. لا نطيل في الكلام اختصارا للوقت، لا سيما وأنني في الغالب لا أستطيع الاستمرار معكم إلى نهاية هذا الأسبوع، فالدروس ستكون محصورة في هذه الليلة السبت والأحد والاثنين. هذه أيام الدروس المتاحة لي في هذا اللقاء، ونسأل الله سبحانه وتعالى نجمعنا بكم في لقاءات قادمة. يقول الناظم رحمه الله: الحمد لله رب العالمين على آلائه وهو أهل الحمد والنعم. الحمد لله رب العالمين على آلائه وهو أهل الحمد والنعم. افتتح النظم بحمد الله رب العالمين كما هو الحال في القرآن الكريم، فإن الله عز وجل افتتحه بهذه السورة الكريمة سورة الفاتحة المبدوءة بالحمد لله رب العالمين. وكذلك أيضا وردت النصوص المرشدة الدالة على استحباب افتتاح المقالات والكلمات بحمد الله سبحانه وتعالى. ومعنى الحمد وصف المحمود بصفات الكمال والجلال محبة وتعظيما، وصف المحمود بصفات الجمال والكمال محبة وتعظيما. ولله عز وجل الأسماء الحسنى والصفات العلى، فهو أهل الحمد سبحانه، هو المستحق للحمد كله في الدنيا والآخرة في السماوات وفي الأرض. الحمد لله إثبات الألوهية لله عز وجل بمعنى أنه المستحق للعبادة وحده. رب العالمين الرب السيد المالك المتصرف الذي يربي عباده بنعمه وآلائه، فهذا فيه إثبات توحيد الربوبية لله عز وجل، وهو توحيد الله بأفعاله التي لا يشاركه فيها غيره، فهو الخالق هو المنعم هو المحيي هو المميت هو المدبر هو المتصرف كما يشاء سبحانه. العالمين ما سوى الله عالم، كل ما سوى الله عالم. على آلائه على نعمه على نعمه كما قال سبحانه: فبأي آلاء ربكما تكذبان. إلى آلاء النعم. وحمد الله عز وجل عليها يكون بالاعتراف بها بأنها من عنده سبحانه، ويكون بذكرها تحدث بها والثناء على الله عز وجل عليه بها سبحانه وتعالى. وعلى الدعاء إلى الله والخطباء والوعاظ والمذكرين أن يذكروا الناس بالنعم التي يتقلبون فيها ليلا ونهارا، لأن هذه النعم إذا ذكرت تنبه الناس لها وشكروا الله عز وجل عليها فزادهم الله من فضله، كما قال سبحانه: وإذ تأذن ربكم لئن شكرتم لأزيدنكم ولئن كفرتم إن عذابي لشديد. قال الله عز وجل لعبده: وذكرهم بأيام الله، يعني ذكرهم بنعمه وبآلائه حتى يشكروها. ونحن بحمد الله في هذه البلاد نتقلب في نعم عظيمة، ومن أعظمها وأجلها بعد نعمة الإسلام والسنة نعمة الأمن واجتماع الكلمة وأتلاف القلوب صلاح ذات البين بين الراعي والرعية، فهذه نعمة جليلة أنعم الله عز وجل بها علينا في الوقت الذي حرم فيها كثير من البلاد والشعوب، فانتزع منهم الأمن أو ضعف فيهم الأمن، حصل بينهم ما حصل من الشقاق والاختلاف وسفك الدماء والفتن، فهذه نعمة جليلة نعمة عظيمة نشكر الله سبحانه وتعالى عليها، ونسأله سبحانه المزيد من فضله وأن يصلح أحوال المسلمين في مشارق الأرض ومغاربها. وهو أهل الحمد يعني هو المستحق للحمد، وله الحمد في الأولى والآخرة، له الحمد في السماوات والأرض والنعم على آلائه، يعني الحمد لله على آلائه وعلى نعمه، فهو صاحب النعم يعني هو المنعم، هو المنعم هو المتفضل. ونسبة النعم إلى غير الله عز وجل من كفران النعمة، كما قال سبحانه وتعالى: يعرفون نعمة الله ثم ينكرونها، أي بنسبة هذه النعمة إلى غير الله عز وجل. لا يتم حمدك ولا شكرك لله على نعمه إلا إذا اعترفت وأيقنت أنها من عنده، وما بكم من نعمة فمن الله. نعم هذه النعم قد تصلك بأسباب مباشرة، يتصلك بأسباب، ولكن هذه الأسباب بيد الله، إن شاء الله عز وجل نفعك هذا السبب، وإن شاء الله لم ينفعك به. ثم قال: ذي الملكوت، ذي بمعنى صاحب، ذي بمعنى صاحب، ذي الملك. وفي بعض لغة العرب يستعملون ذا بمعنى الذي في لغة طي: فإن الماء ماء أبي وجدي وبئري ذو حفرت وذو طويت، يعني التي. والملكوت صيغة مبالغة من الملك، صيغة مبالغة، الواو والتاء تزاد للمبالغة، الجبروت والرهبوت والرغبوت والملكوت. فالله سبحانه وتعالى هو مالك الملك، هو مالك الملك. قل اللهم مالك الملك تؤتي الملك من تشاء وتنزع الملك ممن تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء بيدك الخير إنك كل شيء قدير. لله ملك السماوات والأرض، الواحد من أسمائه سبحانه وتعالى، فهو الواحد الذي لا ند له ولا شبه له ولا شريك له ولا مثيل له سبحانه وتعالى، واحد في ألوهيته، في ربوبيته، في أسمائه وصفاته. الصمد يعني السيد، الصمد يعني المقصود الذي يقصده العباد في حوائجهم. قل هو الله أحد الله الصمد. البر يعني اللطيف، البر يعني اللطيف بعباده، إنا كنا من قبل ندعوه إنه هو البر الرحيم. فالخير والفضائل التي ينالها العبد هي من بر الله عز وجل، من إحسانه، من لطفه بعبده. المهيمن قال ابن عباس يعني الشهيد، من أسماء الله عز وجل المهيمن. كما في آخر سورة الحشر: هو الله الذي لا إله إلا هو الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر سبحان الله عما يشركون. فالمهيمن معناه الشهيد، بمعنى الشهيد على أعمال عباده، المطلع عليهم، المحصي لما يأتون ويذرون، للصغير للحقير والجليل والكبير والصغير من شؤونهم، كل ذلك الله عز وجل شهيد عليه ومطلع عليه ومحصيه على عباده. مبدي الخلق، كما قال سبحانه: وهو الذي يبدأ الخلق ثم يعيده، أمن يبدأ الخلق ثم يعيده. فالله سبحانه وتعالى هو الذي بدأ خلق الخلق من عدم، وفي الحديث: كان الله ولم يكن شيء، كان الله ولم يكن شيء. وقال سبحانه وتعالى: هل أتى على الإنسان حين من الدهر لم يكن شيئا مذكورا. هل بمعنى قد، هل بمعنى قد، يعني قد أتى على الإنسان حين من الدهر لم يكن شيئا مذكورا، لم يكن شيئا فكان. هذا الذي يسمى بالأزل، ما لا أول له هو العدم الذي لا أول له، العدم الذي لا أول له يسمونه أزلا. مبدي الخلق من عدم، هذا من كمال قدرة الله سبحانه وتعالى أنه يخلق الخلق من عدم، من لا شيء سبحانه وتعالى. من علم الناس، من موصوله بمعنى الذي، من علم يعني الذي علم الناس. ما لا يعلمون، الإنس والجن علمهم سبحانه وتعالى ما لم يكونوا يعلمون، كما قال سبحانه وتعالى: علم الإنسان ما لم يعلم، علم الإنسان ما لم يعلم. قال سبحانه: والله أخرجكم من بطون أمهاتكم لا تعلمون شيئا. ثم بعد ذلك يعلمك الله شيئا فشيئا. وامتن الله عز وجل على رسوله صلى الله عليه وسلم فقال: وعلمك ما لم تكن تعلم، وكان فضل الله عليك عظيما. فالله عز وجل هو المعلم، هو الذي يعلمك تفضلا منه سبحانه وتعالى، وهو الذي يسلبك العلم من شاء. فاسأل ربك، اطلب من ربك عز وجل أن يعلمك. إذا كان الله عز وجل هو المعلم فاسأله واطلبه بصدق وإلحاح. والله عز وجل لم يأمر نبيه أن يطلبه الزيادة من شيء في القرآن إلا الزيادة في العلم، وقل رب زدني علما. فانطرح بين يدي ربك، تضرع إليه، اسأل ربك أن يرزقك العلم النافع، أن يزيدك من العلم، لأنه خير، خير عظيم في الدنيا وفي الآخرة. فإذا كان الله هو المعلم إذن فاسأله بصدق أن يعلمك. ولا تظن أن العلم، يعني إذا سألت الله عز وجل العلم أو كذا، أن العلم يأتيك وأنت على فراشك ولا وأنت نائم وأنت مستريح. لا، العلم بالتعلم. فالله عز وجل هو المعلم نعم، ولكن العلم يحتاج إلى تعلم. اطلب العلم، ائت العلم من بابه، والله عز وجل يعلمك. من علم الناس ما لا يعلمون وبالبيان أنطقهم، يبينون عما في ضمائرهم، عما في أنفسهم بالنطق، كما قال سبحانه وتعالى في سورة الرحمن: علم القرآن خلق الإنسان علمه البيان، علمه البيان. وهذا من رحمة الله سبحانه وتعالى، فالإنسان في قلبه في نفسه معاني يحتاج أن يعبر عنها، فخلق الله هذه العضلة الصغيرة، هذه اللحمة الصغيرة في الفم تتحرك لا تتعب بكل سهولة بكل يسر، تبين عما يختلج في نفسك أو تريد أن يفهم عنك. وانظر إلى من حرم نعمة النطق، وانظر وتأمل في حال من حرم نعمة النطق، كيف يعني يتعب وينصب إلى أن يصل إلى شيء مما يريد من غيره أن يفهمه عنه، حركات وإشارات باليدين بالوجه بكذا بكذا. جاء العلم الجديد هذا، علم النطق، الإشارات الصم والبكم، يعني خففت شيء من المعاناة، لكن ما يبين عن كل ما يريد. فهذه من رحمة الله سبحانه وتعالى، هذا من رحمة الله، من فضل الله، من لطفه بعباده أن يسر لهم هذا النطق. فهذا اللسان نعمة عظيمة، فعليك أن تستغلها فيما يقربك من الله وفيما ينفعك دنيا وآخرة، وأن تحرص ألا تستعمل هذا اللسان فيما يكون عليك حسرة ووبالا يوم القيامة. وبالبيان أنطقهم والخط بالقلم، يعني أيضا علمهم الخط، علمهم الكتابة، علم بالقلم كما في سورة اقرأ، علم بالقلم. فهذا أيضا من فضل الله ورحمته ولطفه بعباده أن يسر لهم أن يعبروا أيضا وأن يبينوا عما في أنفسهم بأقلامهم، وهذا مكمل للسان. بعض الناس يعطيه الله عز وجل ملكة في لسانه ويكون عنده ضعف في قلمه، وبعضهم بالعكس يكون في قلمه قوة وفي لسانه شيء من النقص. ومن الناس من يجمع الله له بين الأمرين، فإن تكلم أحسن وإن كتب أيضا أحسن. المهم أن الله سبحانه وتعالى من على العباد بأن علمهم البيان بألسنتهم وبأقلامهم بالكتابة. والآن شاعت الكتابة وشاع استعمال القلم في هذه الأعصار، بعد ما كان أولا الذين يكتبون قليل جدا قبل عقود من الزمن في هذه البلاد، يعني لا يكاد يوجد مثلا في القريتين في الثلاث في أربع قرى من يحسن الكتابة إلا واحد، يقصدونه من أميال من كيلوات يكتب لهم الحجج العقود الصكوك وشيء من هذا، ما في، قليل من يحسن الكتابة. الآن انتشرت الكتابة وتعلم الناس ذكور وإناث، ولكن كثير من الناس ممن تصدر الكتابة يستعمله فيما يضر. وانظر مثلا إلى وسائل الاتصال الحديثة، إلى النت وما يكتب فيه، إلى البرامج المحادثات وما يكتب فيها وما يستعمل فيه. كثير من استعمالات الناس للكتابة في أمور تضر ولا تنفع، إما تهدم العقائد وتفسد العبادات أو تفسد الأخلاق والعياذ بالله. قال ثم الصلاة على المختار أكرم مبعوث ثم الصلاة على المختار أكرم مبعوث بخير هدى في أفضل الأمم. ثم أداة عطف، عطف مع التراخي، عطف مع التراخي، وهذا العطف على قوله الحمد لله، فبدأ بالحمد ثم ثنى بالصلاة على رسول الله صلى الله عليه وسلم. ثم الصلاة، الصلاة من الله ثناؤه على عبده، ثناؤه على عبده في الملأ الأعلى. والصلاة من الملائكة ومن العباد، معناه دعاؤهم الله عز وجل أن يصلي عليه، أن يصلي عليه صلى الله عليه وسلم. ثم الصلاة على المختار، يعني الذي اختاره الله واصطفاه، لأن الرسالة النبوة اصطفاء واختيار من الله عز وجل، الله يصطفي من الملائكة رسلا ومن الناس. فالنبوة الرسالة ليست كسبا، لا تنال بالكسب بالعمل بالجد بالاجتهاد، ما تنال، إنما النبوة اصطفاء واختيار من الله عز وجل. ثم الصلاة على المختار أكرم مبعوث بخير هدى، هو خير ولد آدم، سيد ولد آدم عليه الصلاة والسلام، وأكرم أفعل تفضيل، الله عز وجل فاضل بين الرسل، تلك الرسل فضلنا بعضهم على بعض. وليس معنى هذا التفضيل تنقص النبي المفضول أو الرسول المفضول، لا معاذ الله، إنما المقصود أن الله عز وجل بحكمته فاضل بعضهم على بعض، جعل بعضهم أفضل من بعض. فمحمد صلى الله عليه وسلم هو خيرهم، وهو سيدهم وهو إمامهم عليه الصلاة والسلام. كما قال عليه الصلاة والسلام: أنا سيد ولد آدم ولا فخر. وقد أبان الله عز وجل عن فضله عليهم لما أسري به إلى بيت المقدس فجمع الله له النبيين فصلى بهم إماما عليه الصلاة والسلام حتى يظهر لهم في ذلك المقام فضله عليهم، ويبين أيضا فضله على الخلائق يوم القيامة حينما يطلب أهل الحشر من آدم عليه السلام ومن أولي العزم الشفاعة لهم عند الله أن ينزل القضاء بين العباد، فكلهم يعتذر، كلهم يعتذر حتى تصل النوبة إلى محمد صلى الله عليه وسلم فيقول: أنا لها أنا لها، فيسجد تحت العرش ولا يزال يثني على الله ويحمد الله عز وجل حتى يقال له: يا محمد ارفع رأسك وسل تعطى واشفع تشفع. وهو المقام المحمود الذي أشار الله عز وجل إليه في قوله: عسى أن يبعثك ربك مقاما محمودا. أكرم مبعوث بخير هدى، بخير، خير أفعل تفضيل، خير أفعل تفضيل يعني أخير هدى وأحسن هدى، كما كان النبي صلى الله عليه وسلم يعلن ذلك في خطبه: إن خير الكلام كلام الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، فهدي أحسن الهدي، هديه أحسن الهدي، دينه دين كامل، دين تام. كانت الرسل تبعث إلى أقوامها خاصة، ولهذا كانت شرائعهم محدودة، محدودة زمانا مكانا. أما شريعة محمد صلى الله عليه وسلم فإنها كافة للناس، بل للإنس والجن، إلى أن يرث الله الأرض ومن عليها. ولهذا جعلها الله سبحانه وتعالى شريعة كاملة تامة صالحة لكل زمان ومكان. وإذا كان هدي محمد صلى الله عليه وسلم خير الهدي وأحسنه، فلماذا بعض الناس يذهب ويبحث عن الهدى ويبحث عن العقائد في كتب الفلاسفة وأهل الكلام الذين لا يصدرون عن كتاب الله ولا عن سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ لماذا الآن كثير من الناس يذهبون يبحثون عن الأخلاق والقيم وهذه الأشياء في كتب يكتبها بعض الكتاب من أهل الشرق ولا الغرب ممن لا يؤمن بالله ولا برسوله صلى الله عليه وسلم ولم يهتدي بهدي محمد عليه الصلاة والسلام؟ يطلبون أخلاق أعظم من أخلاق محمد صلى الله عليه وسلم ولا هدي أحسن من هديه؟ فعلينا يا أيها الإخوة أن نستشعر أن هدي محمد صلى الله عليه وسلم خير الهدي فعلا، وأن نحقق إيماننا بهذا الأمر بهذا الأصل بإقبالنا عليه تعلما وعملا ودعوة تطبيقا ونشرا بين الناس. ادخل الآن المكتبات، ادخل المكتبات وانظر كم فيها من العشرات أو المئات من الكتب اللي تتعلق مثلا بالسلوك والأخلاق، وهي عبارة عن كتب مترجمة، كتب مترجمة نشرت وسوقت في الناس تحت شعار أكثر الكتب مبيعا، الكتاب اللي بيع منه مدري كم مليون نسخة وكذا، إغراء للناس. وهذا الذي كتبوا تجده من أسفل الناس أخلاق، لا يؤمن بالله ولا برسول عليه الصلاة والسلام. فالمقصود أن أحسن الهدي وخير الهدي هدي محمد عليه الصلاة والسلام، كما كان الرسول عليه الصلاة والسلام يعلن عن ذلك إعلان في كل خطبة يخطبها صلوات الله وسلامه عليه. في أفضل الأمم هذه الأمة خير الأمم وأفضلها، في الحديث أنتم توفون 70 أمة أنتم خيرها وأكرمها على الله، والله عز وجل يقول في كتابه كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف تنهون عن المنكر وتؤمنون بالله. كنتم، يفسر بعض أهل العلم بمعنى أنتم، أنتم خير أمة. وخيرية هذه الأمة مشروط، خيريتها مشروطة بشروط، وهي بتحقيق هذه الصفات. كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله. فإذا وجدت هذه الصفات تحققت الخيرية، وإن فقدت أو ضعفت أو قلت هذه الصفات في زمن في مكان بين أهل الإسلام فينقص من خيريتهم بقدر ما نقصوا من هذه الصفات الجليلة العظيمة. والآل والصحب، يعني ثم الصلاة على الآل، آل بمعنى أهل، آل أصلها أهل، وآل النبي صلى الله عليه وسلم أهل بيته، آل النبي صلى الله عليه وسلم أهل بيته، وهم أزواجه، أزواجه رضوان الله عليهن جميعا، و قرابته الأدنون، قرابته الأدنون من بني هاشم، فمن آمن منهم واتبعه فهو من آل بيته الذين نحبهم ونتولاهم نصلي عليهم ونتقرب إلى الله عز وجل بتوقيرهم، لكن دون غلو في أحد منهم، لأن الغلو من أبواب النار والعياذ بالله. قال عليه الصلاة والسلام إنما أهلك من كان قبلكم الغلو في الدين، قال الله عز وجل يا أهل الكتاب لا تغلوا في دينكم. والآل والصحب، الصحب أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم هم الذين آمنوا به ورأوه أو حصل لهم شرف لقائه. من لقي النبي صلى الله عليه وسلم مؤمنا به ومات على ذلك ولو تخللته ردة، ولو تخللته ردة، فكل من لقي النبي صلى الله عليه وسلم وآمن به فهو صحابي، فهو صحابي إذا مات على الإسلام. والأتباع الذين رأوا الصحابة، التابعي من رأى الصحابية مؤمنا، التابعي من رأى الصحابية مؤمنا، وهذا القرن، قرن الصحابة وقرن التابعين هو خير، خير القرون، كما في الحديث الصحيح خير الناس قرني ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم. فأثنى النبي صلى الله عليه وسلم على قرنه، القرن الذي بعث فيهم هو قرن الصحابة، ثم الذين يلونهم التابعون لهم بإحسان، ثم الذين يلونهم أتباع التابعين. وينبغي أن يتنبه إلى أن الله عز وجل أثنى على السابقين الأولين من المهاجرين والأنصار ثناء مطلقا، وأثنى على من بعدهم بشرط إحسانه في اتباعهم. والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه. فإذن الصحابة كلهم على الجادة المستقيمة على الصراط المستقيم على الهدى القويم، كلهم أثنى الله عز وجل عليهم وزكاهم كما قال سبحانه وتعالى: محمد رسول الله والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم إلى آخر الآية. فهذا ثناء على كل أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم. وفي الآية الأخرى: لا يستوي منكم من أنفق من قبل الفتح وقاتل أولئك أعظم درجة من الذين أنفقوا من بعد وقاتلوا وكلا وعد الله الحسنى. وكلا وعد الله الحسنى. فالله عز وجل أثنى وزكى على أصحاب زكى وأثنى على أصحاب رسوله صلى الله عليه وسلم ثناء مطلق، لكن من بعدهم إنما يستحق المدح والثناء إذا أحسن في اتباعهم، إذا أحسن في اتباعهم. والآل والصحب والأتباع قاطبة يعني كلهم، والتابعين بإحسان لنهجهم تقدم الكلام عليه. قال: ما لاح نجم، يعني هذا متعلق بالحمد وبالصلاة مكرر. متى؟ قال: ما لاح نجم، يعني ظهر النجم معروف، لكن فقط نبه تنبيه في قوله سبحانه وتعالى: والنجم والشجر يسجدان. والنجم والشجر يسجدان، تجد تفسير لأهل العلم أن نفسر النجم هنا بالشجر الذي لا ساق له، الشجر الذي يعني يفترش على الأرض، تسميه العرب نجوم. ما لاح نجم وما الشمس الضحى طلعت وعد أنفاس ما في الكون من نسمي، يعني يقصد بذلك تكرار كثرة الحمد والصلاة على رسوله صلى الله عليه وسلم. وبعد، يعني أصل الكلام أما بعد، أصله أما بعد، ولكن للنظم كذا اختصر فقال وبعد. وكلمة بعد هذه أو أما بعد معناها مهما يكن من شيء، مهما يكن من شيء. والأفصح أن يلحق ما بعدها الفاء، أما بعد مثلا فاتقوا الله، أما بعد فإن كذا وكذا. يقول ابن مالك في ألفيته: أما كمهما يكن من شيء وفى لتلوي تلوها وجوبا ألفا، يعني معنى أما بعد كمهما يكن من شيء وتلو تلوها يجب اقترانه بأي شيء، يجب اقترانه بالفاء. قال: وبعد من يرد الله العظيم به خيرا يفقهه في دينه القيم. وبعد من يرد الله العظيم به خيرا يفقهه في دينه القيم. من يرد الله العظيم، العظيم صفة لله عز وجل، به خيرا يفقهه في دينه القيم. القيم يعني الدين القيم، الدين المستقيم، دينا قيما. هذا البيت يشير فيه المؤلف إلى حديث معاوية المشهور، الحديث المخرج في الصحيح: من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين، من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين. وهذا الحديث فيه بيان فضل العلم، فضل العلم. فعلامة إرادة الله بعبده خيرا أن يفقهه في دينه. وهذا الفقه في الدين يشمل الدين كله أصولا وفروعا، لأنه غلب استعمال الفقه فيما يتعلق بما يسمى بالفروع، العبادات والمعاملات ونحو ذلك، وما يتعلق بالأصول عرف، أو غلب استعمال مصطلح مثلا التوحيد أو الاعتقاد أو نحو ذلك عليها. هذا الحديث المقصود به الفقه في الدين كله، الفقه في الدين كله، وأساسه وأصله التوحيد، أساسه وأصله التوحيد. فمن أراد الله عز وجل به خيرا فقهه في الدين، ومفهوم المخالفة مفهوم شديد، مفهوم شديد، فإن مفهوم المخالفة أن من لم يرد الله به خيرا لم يفقهه في الدين. ثم قال وحث ربي وحظ، تأكيد لكلمة حث، وحث ربي وحظ، حظ تأكيد لحث، وحث ربي وحظ المؤمنين على تفقه الدين مع إنذار قومهم، يشير بذلك إلى آية سورة التوبة وما كان المؤمنون لينفروا كافة فلولا نفر من كل فرقة منهم طائفة ليتفقهوا في الدين ولينذروا قومهم إذا رجعوا إليهم لعلهم يحذرون. فالله عز وجل يقول لأصحاب نبيه صلى الله عليه وسلم لا تنفروا في القتال، لا تنفروا في القتال جميعا، وإنما يقاتل يخرج بعضكم للقتال وبعضكم يبقى مع النبي صلى الله عليه وسلم في المدينة إذا لم يخرج يعني النبي عليه الصلاة والسلام للقتال. فالرسول أحيانا يجلس في المدينة ويبعث أصحابه يجاهدون يقاتلون سرايا هنا وهناك لمصالح تقتضي ذلك. فإذا بقي الرسول صلى الله عليه وسلم في المدينة فما يخرج أهل المدينة كلهم للقتال، وإنما يخرج منهم جماعة وتبقى جماعة. لما تبقى؟ لما تبقى؟ حتى تكون مع النبي صلى الله عليه وسلم تتفقه منه، تتلقى عنه العلم وما ينزل من الآيات وما ينزل من الأحكام في هذه المدة. فإذا رجع أولئك الذين خرجوا للجهاد فقههم الذين جلسوا مع النبي صلى الله عليه وسلم، فأولئك حازوا فضيلة الجهاد وهؤلاء حازوا فضيلة العلم وتعليمه. فإذن المطلوب أن تتعلم وأن تعلم، بهذا تنال بركة العلم إن شاء الله، تتعلم وتعلم. أما تتعلم فقط تتعلم تتعلم ولكن لا يكون لك دور ولا أثر في التعليم، هذا حرمان ونقص. للأسف الجامعات كل سنة تخرج ما أقول عشرات ولا مئات بل ألوف، الجامعات الشرعية الإسلامية كل سنة تخرج ألوف ممن يحملون الشهادات الشرعية، وأقل منهم من يتخرج يحمل شهادات عليا أيضا في تخصصات شرعية، ولكن أثرهم في مجتمعاتهم ضعيف جدا. ما تجد إلا أفراد في المدن في القرى في كذا هم الذين يتصدرون للتدريس والتعليم وتفقيه الناس وتعليمهم دينهم، وهذا خلل ونقص. تجد أحيانا طالب علم في البيت يذهب هنا وهناك يدرس ويعلم وكذا، ويمكن أهله في البيت ما يحسنون يقرون الفاتحة، ولا بعض أهله ما يحسن يتوضأ، ولا بعض أهل البيت ما يعرف التوحيد والعقيدة الصحيحة. لما؟ لأنه ما جلس إليهم يعلمهم ويفقههم، إن جلس معهم جلس في سواليف في أحاديث دنيوية عارضة، وإذا خرج إلى المسجد ولا إذا كلا درس وعلم، هذا أيضا فيه نقص. فنحرص على تعليم أهالينا في البيوت، ونحرص أيضا على نشر العلم في المجالات الممكنة في المدرسة في المسجد في الجامع، المهم كل حسب إمكاناته عن طريق وسائل النت والاتصالات المعاصرة. الآن الذي صار يتصدر للناس عن طريق هذه القنوات وهذه الوسائل الإعلامية في الغالب إما جهال أو عنده ناس أصحاب علم لكن مع ذلك أصحاب هوى وضلالات، فأفسدوا كثير من عقائد الناس وأديانهم وأخلاقهم وللأسف. فيا طلبة العلم، النصيحة لنفسي ولكم بالحرص على أن نجمع بين طلب العلم وبين التعليم والدعوة إلى الله سبحانه وتعالى. الله عز وجل يقول قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني، أنا ومن اتبعني. فإذا كنت تريد أن تكون من أتباع محمد صلى الله عليه وسلم حقا وصدقا فعليك أن تتبع التعلم العمل والتعليم والدعوة إلى الله على بصيرة. ثم قال رحمه الله: وامتن ربي على كل العباد وكل الرسل بالعلم فاذكر أكبر النعم، كما قال سبحانه: علم الإنسان ما لم يعلم، كما قال سبحانه وتعالى: وعلمك ما لم تكن تعلم. قال: يكفيك في ذاك أولى سورة نزلت على نبيك، أعني سورة القلم، يعني السورة التي ذكر فيها القلم، يعني السورة التي ذكر فيها القلم، ولا اسمها المعروف المشهور العلق، يشير بذلك إلى سورة اقرأ، أول ما نزل على النبي صلى الله عليه وسلم: اقرأ باسم ربك الذي خلق، خلق الإنسان من علق، يعني من قطعة دم، وهذا الطور الثاني من أطوار النطفة. إن خلق أحدكم يجمع في بطن أمه 40 يوما نطفة ثم يكون علقة مثل ذلك، خلق الإنسان من علق. اقرأ وربك الأكرم الذي علم بالقلم، علم الإنسان ما لم يعلم، هذا أول ما نزل من القرآن الكريم. قال: ثم قال: كذاك في عدة الآلاء قدمه، في سورة الرحمن، في سورة الرحمن تسمى سورة الآلاء لأن الله عز وجل كرر فيها قوله سبحانه وتعالى: فبأي آلاء ربكما تكذبان. قال: كذاك في عدة الآلاء قدمه ذكرا، وقدمه في سورة النعم، يعني سورة النعم يعني بها سورة النحل، فإن الله عز وجل ذكر في أولها أن الله عز وجل يرسل الملائكة تنزل بالروح، يعني العلم، بالروح يعني العلم، فإن في حياة للقلوب، حياة للقلوب. وميز الله حتى في الجوارح ما منها يعلم عن باغ ومغتشم، يعني مما يدلك أيضا على فضل العلم وعلو رتبته ومنزلته وعظم أثره، أن الجوارح يعني الحيوانات التي يصطاد بها سميت جوارح لكونها كاسبة، تكسب، يكتسب بها صاحبها. وميز الله حتى في الجوارح ما منها يعلم، فالكلب المعلم صيد حلال، الكلب المعلم صيد حلال، الصقر المعلم صيده حلال. طيب الكلب الذي لم يعلم، الصقر الذي لم يعلم، لو صاد فصيده حرام. واحد عنده كلب مثلا، كلب رعي ولا كلب حراسة، فراح وصاد، صاد شيء، هل يجوز لصاحب الكلب أن يأكل من هذا الصيد؟ لا، ما يجوز. لماذا؟ فرق الله عز وجل بين الكلب المعلم والكلب غير المعلم: وما علمتم من الجوارح مكلبين تعلمونهن مما علمكم الله فكلوا مما أمسكنا عليكم واذكروا اسم الله عليه. وهذا يدلك على فضل العلم وشرف العلم، أنه حتى أثر في هذا الحيوان البهيم، أثر في هذا الحيوان البهيم. وذم ربي تعالى الجاهلين به أشد ذم فهم أدنى من البهم، يعني أن الله عز وجل ذم أهل الجهل والكفر والإعراض عن دين الله في مواضع من كتابه: إنهم إلا كالأنعام بل هم أضلوا سبيلا، أم تحسبوا أن أكثرهم يسمعون أو يعقلون إنهم إلا كالأنعام بل هم أضلوا سبيلا. وليس غبطة إلا في اثنتين هما الإحسان في المال أو في العلم والحكم، يشير بذلك إلى الحديث: لا حسد إلا في اثنتين، رجل آتاه الله الحكمة فهو يعمل بها ويعلمها، ورجل آتاه الله مالا فسلطه على هلكته في الحق، أو كما قال صلوات الله وسلامه عليه. نحن نعرف أن الحسد حرام مذموم، الحسد حرام مذموم، حرمه الله عز وجل وجعله أصل من أصول الشر. إبليس لما خسر ولما لعن ولما طرد ولما حصل له ما حصل بعدما كان بين الملائكة؟ حسد آدم، حسد آدم على ما فضله الله عز وجل به، فمنعه الحسد أن يمتثل أمر الله بالسجود له، فلعن وطرد من رحمة الله. ومعنى الحسد أن تتمنى أن تكره نعمة الله على أخيك وأن تتمنى زوالها عنه. هناك شيء شبيه بالحسد لكنه يختلف عنه، وهو أن تتمنى أن يكون لك مثل ما لأخيك دون أن تتمنى زوال النعمة عنه. فهذه هي هذا الذي يسمى بالغبطة، هذا الذي يسمى بالغبطة، أن تتمنى أن يكون لك من الخير مثل الذي عند أخيك. الغبطة التي يعني نقول أذن فيها الرسول صلى الله عليه وسلم أو حمدها، هي أن تتمنى أن يكون لك مثل ما لأخيك في هذين الجانبين، في هذين الجانبين. ما هما؟ أن ترى أخاك أعطاه الله عز وجل علم نافع فهو يعمل به ويعلمه للناس، فتتمنى أن يكون عندك من العلم مثل ما عنده، وأن يكون عندك من التعليم مثل ما عنده. وهكذا أيضا غبطة صاحب المال، ما هو لكونه ثري وصاحب عقارات وصاحب مزارع ويتمتع بماله ويلهو به هنا وهناك، لا، وإنما صاحب المال الذي فعلا كان هذا المال خيرا له وبركة له، وهو الذي يسلط هذا المال في يعني في الوجه المأذون فيه شرعا، بمعنى أنه يكتسبه من حلال من جهة المأذون فيها وينفقه حيث أمر الله سبحانه وتعالى وندب عباده إليه، يخرج الزكاة، يتصدق، يطبع كتب السنة، يبني مساجد تؤسس على التقوى، يحفر آبار، ونحو ذلك من وجوه الخير، ونحو ذلك من وجوه الخير. فهذا الذي يغبط. أما رجل عنده علم لكن علم غير نافع ما يغبط. رجل عنده مال ولو أموال طائلة بلغت ما بلغت، لكن مكسبها من حرام وإنفاقها في وجوه لا يرضاها الله سبحانه وتعالى، هذا ما يغبط. كثير من الناس الآن يغبطون أصحاب الأموال بس لكونهم أصحاب أموال، يتمنون عندهم الأموال مثل ما عند التاجر فلان، المليونير فلان، ملياردير فلان. لا، هذا غلط، غلط. النبي عليه الصلاة والسلام يقول لا حسد إلا في اثنتين، ثم قال رجل آتاه الله مالا فسلطه على هلكته في الحق. أما هذا الذي يكتسب من حرام وينفق في حرام، أو يكتسب من حلال لكن ينفق في حرام، هذا يغبط؟ هذا مال حسرة وبال عليه يوم القيامة، كيف تغبطه؟ في الحديث لن تزول قدم عبد يوم القيامة حتى يسأل عن أربع، حتى يسأل عن أربع، وذكر منها وعن ماله، من أين اكتسبه وفيما أنفقه. قال ومن صفات أولي الإيمان نهمتهم في العلم حتى اللقاء أغبط بذي النهم، يعني من صفاتهم أنهم أن قلوبهم معلقة بطلب العلم إلى متى؟ إلى الموت، إلى الموت. الله عز وجل يقول لنبيه صلى الله عليه وسلم واعبد ربك حتى يأتيك اليقين، حتى يأتيك اليقين. طيب العلم ليس عبادة؟ بلى، العلم عبادة، والعلم هو المصحح للعبادة، هو المصحح للعبادة، لأنك إذا عبدت الله على جهل كان عبادتك فيها خلل، فيها نقص، إما من جهة النية والإرادة وإما من جهة صفة هذه العبادة. فأنت تحتاج إلى العلم دائما وأبدا. ويروى عن أحمد في سيرته رحمه الله أنه سئل وقد رويه في يده المحبرة مع كبر السن: إلى متى؟ إلى متى؟ قال: إلى المقبرة. يعني ما ينقطع طلب العلم إلا بالموت، مثل ما يقال من المهد إلى اللحد. فطلب العلم ما ينقطع ما دام الله عز وجل مان عليك بالعقل وإدراكك معك وعقلك معك، فكن عالما أو متعلما. اقرأوا سير الأئمة ولا سيما بعض المحدثين، تجد أنه إلى لحظة الموت على فراش الموت وهو مشتغل بالتعليم، وهو مشتغل بالتعليم. ثم قال رحمه الله: العلم أعلى وأحلى ما له استمعت أذن وأعرب، يعني أبان، أعرب بمعنى أبان، عنه ناطق بفمي. لكن من يجد لذة العلم؟ من؟ الحين نشوف كثير من الطلاب، الواحد يمسك الكتاب يقرأ صفحتين ثلاث إلا وجاه الملل والسآمة، كتاب فقه، كتاب توحيد، كتاب حديث، يطفش، يمل بسرعة. طيب الشيخ يقول أنه أعلش، يقول هو أحلى شيء. العلم أعلى وأحلى ما له استمعت أذن وأعرب عنه ناطق بفهم، له حلاوة وله لذة. طيب ليش كثير من شبابنا وبناتنا وطلابنا ما يدركون أو ما يذقون لذة العلم، حلاوة العلم؟ تعطيه كتاب ما ثقيل عليه، يقرأ صفحتين ثلاثة أربع شبوه ما يمل في المذاكرة في أيام الاختبارات، كيف يعني ثقيلة عليه جدا المذاكرة، يمل ويطفش، يقرأ دقيقة ثلاث دقائق وبعدين راح انشغل بجواله لعب هنا هناك، هروب من ملل العلم. طيب لما؟ لأن لذة العلم تحتاج قبل التلذذ هذا، تحتاج منك إلى صبر وإلى مجاهدة، تحتاج إلى صبر وإلى مجاهدة. فبدايتها في تعب، بداية طلب العلم في شوية تعب، في شيء من النصب، في شيء من الثقل، لكن بعد ذلك يتشرب القلب حبه إن شاء الله، ويفتح الله على طالب العلم، فيكون ألذ شيء في الدنيا ومتعته هو في تحصيل العلم، دراسة ومدارسة ومذاكرة، فلا يكون له أنس ولا راحة إلا بتحصيل العلم. وتجده إذا يعني حصل له عارض، شغله عن المدارسة عن العلم، شعر بالضيق وبالملال وبالسآمة. فالعلم له لذة. النبي عليه الصلاة والسلام يقول: ثلاث من كنا فيه وجد حلاوة الإيمان. حلاوة الإيمان أن يكون الله ورسوله أحب إليه مما سواهما، وأن يحب المرء لا يحبه إلا لله، وأن يكره أن يعود في الكفر بعد أن أنقذه الله منه كما يكره أن يقذف في النار. فالإيمان له حلاوة، الصلاة لها حلاوة، الصوم له حلاوة، تلاوة القرآن لها حلاوة، لكن من يجد هذا؟ من أقبل عليها بصدق وجاهد نفسه، يمن الله عز وجل عليه بعد يعني رسوخه وثباته ومجاهدته بتلذذه بالعلم وبالعمل والتعليم ونحو ذلك من أمور الخير. العلم غايته القصوى ورتبته العلياء، فاسعوا إليه يا أولي الهمم. العلم أشرف مطلوب، أشرف مطلوب، خير من طلب المال، وخير من طلب المناصب، وخير من طلب لذائذ الدنيا، لأنك مهما حصلت في الدنيا من متعها فهي متع زائلة، متع زائلة. أما العلم فإنه باق لمن أراد به وجه الله سبحانه وتعالى، خيره بركته في الدنيا، خيره بركته في القبر، خيره بركته بعد البعث والنشر. وطالبه لله يعني مخلص في طلبه أكرم من يمشي على قدمي. العلم نور مبين يستضيء به أهل السعادة والجهال في الظلم. العلم نور، نور يعني يكشف للعبد الحق في الظلمات، يكشف له الحق في الظلمات، مثل نور القمر، مثل نور القمر. إذا كمر القمر وسريت في الليل كشف لك ضوء القمر عن ما يعترضك في طريقك، يغشى نوره وتراه ويكشف لك الأشياء التي كان يسترها الليل بظلامه. وهكذا هذا العلم، والله عز وجل سمى هذا الوحي نور. قل من وكذلك أوحينا إليك روحا من أمرنا ما كنت تدري ما الكتاب ولا الإيمان ولكن جعلناه نورا نهدي به من نشاء من عبادنا وإنك لتهدي إلى صراط مستقيم. فهذا القرآن نور، والله عز وجل يعني وصف القرآن بأنه نور، ووصف التوراة بأنها ضياء. الفرق بينهم أن الضياء اللي هو النور الذي فيه حرارة، الشعاع الذي فيه حرارة، ضياء الشمس شعاع فيه حرارة، والنور الضياء أو الشعاع الذي ليس فيه حرارة، شعاع ليس فيه حرارة. ولهذا يقال ضياء القمر ونور إيش؟ ضياء الشمس ونور القمر ونور القمر. فناسب وصف القرآن بكونه نور لأنه لا آثار فيه ولا أغلال فيه ولا تكاليف شاقة فيه كما كان في التوراة. فالتوراة فيها آثار، فيها أغلال، شدد بنو إسرائيل على أنفسهم فشدد الله عز وجل عليهم، ولهذا ناسب وصفها بالضياء لأنه شعاع فيه في شيء من الحرارة. نكتب هذا القدر، والله أعلم، صلى الله وسلم وبارك.
وللمزيد من الصوتيات يرجى زيارة موقع ميراث الأنبياء www.mirath.net، وجزاكم الله خيرا.